بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة.
أما بعد، إننا في هذه الليلة نريد أن نتكلم على مسائل في الصلاة. المسألة الأولى آكدية الصلاة، فإن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لم يدخل في الإسلام، حتى لو صلى وهو لا يقول لا إله إلا الله فإنه لا ينفعه. ثم يلي ذلك في الآكدية الصلاة، فهي آكد أركان الإسلام. ومن مشروعيتها وكيفية مشروعيتها يتبين لنا أهميتها. فمتى شرعت؟ وأين شرعت؟ وكم شرعت؟ شرعت على النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه بدون واسطة من الله إلى الرسول، فالله عز وجل كلم الرسول بدون واسطة جبريل وفرض عليه الصلوات. وكان ذلك في ليلة المعراج في ربيع الأول قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا. وأين فرضت؟ فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر. فرضت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق السماوات السبع، وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام وهي تكتب، أقلام عظيمة تكتب القضاء والقدر. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويحيي ميتا ويميت حيا، ويذل عزيزا ويعز ذليلا، وهكذا كل يوم هو في شأن عز وجل. نسأل الله أن يجعل مستقبل أعمالنا خيرا من ماضيها. في هذا المكان فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس. وكم فرضت؟ فرضت 50 صلاة، 50 صلاة في يوم وليلة، يعني أنها تستغرق عامة الوقت، لأنها تحتاج إلى وضوء، طهارة، حضور، استعداد. 50 صلاة تستغرق وقتا كثيرا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله راضيا مسلما بدون أي معارضة، بدون أي كراهية، بدون أي مجادلة. فلما مر بموسى سأله: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ وكان سؤال موسى هذا بإلهام من الله عز وجل، وإلا لكان الأمر يقتضي أن يقال لا شأن له بهذا، ولكن الله عز وجل أنطقه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما الذي فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك، فإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام عالج قوما عتاتا، قوما طغاة، قوم لهم جرأة على الله عز وجل، قالوا إن يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير. ولهذا أرسل إليهم رسولا وهو موسى، وجعله الله تعالى من أهل الجلد والقوة، حتى أنه لما جاء ووجدهم يعبدون العجل ماذا صنع؟ ألقى الألواح التي كتبها الله عز وجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه هارون وهو نبي يجره إليه يوبخه. فكان عليه الصلاة والسلام قويا لأنه يناسب حال من؟ حال بني إسرائيل العتاة الطغاة المعتدون. قال موسى: إني قد جربت الناس قبل أني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وسأله التخفيف، فوضع عنه عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم خمسا حتى انتهت إلى خمس. فنادى مناد من السماء: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقال الله له: هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان، اللهم لك الحمد. خمسون في الميزان، هل هو من باب الحسنة بعشر أمثالها؟ لا، الحسنة بعشر أمثالها ثابت في كل الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن المراد أنها خمسون بالفعل خمسون في الميزان، أي كأننا صلينا خمسين صلاة. الحمد لله. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصلوات، ولكنه لم يبين له وقتها حتى نزل جبريل في ذلك اليوم وأما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار إماما له في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. في أول يوم صلى به هذه الصلوات الخمس في أول الوقت، وجاء في اليوم الثاني فصلى به هذه الصلوات الخمس في آخر الوقت، آخر وقتها، ثم قال له: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين، من أول الوقت إلى آخره كل فسحة لك، صلي في أي لحظة منه. وهذا يدل، أعني فرض الصلوات الخمس بهذه الكيفية، يدل على أهميتها ومحبة الله لها وعناية الله بها. ولكن أيها الإخوة، الصلاة صلاة ظاهرية وصلاة حقيقية. أما الصلاة الظاهرية فهي هذا القيام والركوع والسجود والقعود، كل يفعله وكل يحسنه. الخوارج يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: إنهم يصلون صلاة تتقاصر صلاتكم عنها، يعني أنهم صلاتهم أحسن من صلاة الصحابة، لكن ظاهريا يقرؤون القرآن، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية. فإذا كان الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاة هؤلاء الخوارج ومع ذلك لا يتجاوز القرآن حناجرهم، إذن هم يصلون صلاة إيش؟ ظاهرية فقط، ظاهرا، أما باطنا فلا. وما أكثر من يصلي اليوم صلاة ظاهرية لا حقيقية، يركع بظهره ولا يركع بقلبه. أين قلبه؟ في شغل، سارع يمينا وشمالا، يسجد لله، يضع أشرف أعضائه في الأرض، ومع ذلك لا يخر قلبه ساجد لله، ماشي سارع. ولهذا يجب أن نعتني في الخشوع في الصلاة، وذلك بحضور القلب، ونحاول ما استطعنا، الشيطان يأتي بقوة ليدخل في قلوبنا حتى يلهينا، لكن حاول كلما أحسست، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل عن يسارك إذا لم تكن في الصف 3 مرات حتى يذيبه الله. إذن فهذه الصلاة يجب علينا أن نعتني بها اعتناء بالغا بقدر ما نستطيع. واعلم يا أخي أنك إذا أصلحت الصلاة أصلحت عملك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا نقل بعض الأئمة إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر. ممن نقله الإمام المشهور إسحاق بن راهوية، وممن نقله عبد الله بن شقيق، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا إجماع من الصحابة. وهذا الإجماع مستند إلى أي شيء؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن يدل على أن الإنسان إذا ترك الصلاة تركا مطلقا فإنه يكفر، والسنة كذلك تدل على أنه إذا ترك الصلاة تركا مطلقا فإنه يكفر. ومن خالف هذا القول فإن وقال إنه يكون فاسقا لا كافرا فلا حجة له، ولا يستطيع أن يدفع الحجج الدالة على أنه يكفر، إلا أن يدعي أن المراد به كفر دون كفر، فهذه دعوى غير مسلمة، لأن ألفاظ النصوص الدالة على الكفر تأبى ذلك أشد الإباء. وما استدل به هؤلاء الذين يقولون إنه لا يكفر فإنها أدلة ضعيفة، لأننا حصرناها وتتبعناها ووجدنا أنها لا تخرج عن 5 أوجه. اضبط 5. الأول أن لا يكون فيها دليل أصلا، بل يتوهمون أنها دليل وليس كذلك، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول تارك الصلاة ليس بمشرك فهو داخل تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا كان تارك الصلاة داخلا تحت المشيئة فليس بكافر، فنقول لهذا لا دليل في الآية لك، لأن لفظ حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولأننا نسألك ما تقول في من جحد آية من القرآن، أيكفر ولا هو داخل تحت المشيئة؟ الأول يكفر. هل هو مشرك؟ لا، جاحد. فليس الكفر مختصا بالشرك فقط، هذا واحد. ثانيا، أدلة صحيحة لكنها مقيدة بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل إن الله حرم على النار إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هل قال من قال إلا الله سكت أو قيدها؟ قيدها، قال يبتغي بذلك وجه الله. وبالله عليكم، هل من يبتغي وجه الله يترك الصلاة؟ أبدا، لا يمكن. مهما قال إني أريد وجه الله وأحب الله وأحب رسول الله وهو لا يصلي فهو كاذب. كيف تكفر أعظم كيف تترك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ثم تدعي أنك تبتغي وجه الله؟ الذي يبتغي الشيء يطلبه ويأخذ بكل وسيلة توصل إليه، لا ينابذه ويحاده، أليس كذلك؟ لو أن شخصا منا ابتغى امرأة يتزوجها، هل يسعى بالأسباب الموصلة إليها أو لا؟ يسعى. لو أن طالبا أراد أن يدخل في الجامعة، هل يسعى في الأسباب الموصلة إليها؟ لا بد. فالذي يبتغي وجه الله يحاد الله ولا يصلي له ركعة ولا سجدة، هذا مستحيل. الثالث، أحاديث مقيدة بعذر يعذر به من لا يصلي، مثل حديث حذيفة ابن اليمان، إن صح الحديث، لأن بعضهم طعن فيه أن الإسلام يدرس أو يندرس كما يندرس وش الثوب، يعني أصباغه، ويبقى الناس جهالا، يقول بعضهم لبعض أدركنا آباءنا على قول لا إله إلا الله، فنحن نقول لا إله إلا الله، فتنجيهم هذه من النار. هذا الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة العالم بوجوبها لا يكفر أبدا، بل هذا الحديث يكون فيه أهله إيش؟ معذورين. درس الإسلام، نسي الإسلام، عاشوا في بيئة لا تعرف الإسلام، ولا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا، لكن مخلصون لله، لكن لا يعرفون عن شرائع الله شيئا. هؤلاء معذورون. على أن بعض الناس طعن في هذا الحديث بأن راويه أبو معاوية، وهو رجل من أهل الإرجاء، من أهل الإرجاء، فيكون هذا الحديث على حسب ما قاله بعض المتأخرين مقويا لبدعته، والمبتدع إذا روى من الأحاديث ما يقوي بدعته فهو مردود لأنه متهم. وأنا أقول حتى لو صح الحديث فليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن هؤلاء معذورون بماذا؟ بالجهل. مش بقي علينا الرابع، أدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة، أسانيدها كلها واهية. ومن المعلوم أن الأحاديث الضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة، فضلا عن أن تقدم عليها. الخامس، عام مخصوص، حديث عامة لكنها مخصوصة. وأقوى ما في هذا النوع حديث الشفاعة، أن الله تعالى يخرج من النار بالشفاعة أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. خيرا هذه نكرة في سياق النفي فتكون العموم. والصلاة خير ولا غير خير؟ خير، فتدخل في العموم. فيخرج الله من النار أقواما لم يصلوا، فنقول هذا الحديث عام، قال لم يعملوا خيرا، لم يقل لم يصلوا، لو قال لم يصلوا لتعين أن تكون الآيات والأحاديث الدالة على الكفر بمعنى كفر دون كفر، لكن ما ذكر الصلاة، ذكر لفظا عاما. وبإجماع المسلمين أن اللفظ العام يدخله التخصيص، يدخله التخصيص. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعلى هذا فالذي تؤيده الأدلة وإجماع الصحابة المنقول، وإذا قدرنا أن أكثرهم قال بذلك فهو كافر، كلها دليل واضح على كفر تارك الصلاة والعياذ بالله. ويترتب على الكفر أمور عظيمة دنيوية وأخروية. فمن الأمور الدنيوية أنه لا يرث أحدا من أقاربه، يعني لو مات الأب عن ابنه وابنه لا يصلي وله عم، فمن الذي يرث؟ عمه أو ابنه؟ عمه. أما ابنه فلا يرث شيئا لأنه كافر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم. أما الأخروية فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يحفر له حفرة ويلف بثيابه ويرمس فيها. ولا يحل لأهله إذا علموا هذه حالة أن يتقدموا به إلى المسلمين ليصلي عليه، بل هم آثمون في ذلك. وأما بعد البعث فأين مصيرهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤساء الكفر والعياذ بالله. فإن قال قائل فهل لمن ترك الصلاة من توبة؟ فالجواب نعم، له توبة أن يعود إلى الحظيرة التي خرج منها، أن يعود إلى الإسلام فيصلي، وحينئذ إذا مات مات على الإسلام. ورب راجع إلى الإسلام تكون حاله خيرا من حاله قبل ذلك، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. ومن المسائل الهامة في الصلاة متابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وللمأموم مع إمامه أربع حالات: مسابقة وموافقة وتأخر ومتابعة. كم هذه؟ أربع. الأولى مسابقة، والمسابقة حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد عليها وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وهذا تحذير. وهل ذلك حمار حسي أو حمار معنوي؟ ظاهر الحديث أنه حسي لقوله أو يجعل صورته صورة حمار، والله على كل شيء قدير. أليس أهل قرية كاملة أصبحوا قردة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنحن نحمله على الحس لأن هذا هو ظاهر اللفظ. ومن العلماء من قال يكون حمارا معنويا أي بليدا لا يفقه ولا ينتفع بالعلم، لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وأيا كان هذا أو هذا فهو عقوبة لا شك، فالمسابقة حرام. مثال المسابقة: أن تركع قبل ركوع الإمام، أو ترفع قبل رفع الإمام، أو تسجد قبل سجود الإمام. وإذا فعلت ذلك وأنت عالم ذاكر فإن صلاتك تبطل، تبطل، تكون كمن لم يصلي، لأنك فعلت محرما فيها. ومن فعل محرما في العبادة بطلت. أما الجاهل أو الغافل، أحيانا يكون الإنسان غافل أو يسمع نبرة صوت فيظن الإمام كبر، فهنا إذا سبقت الإمام ثم تبين لك ارجع، ارجع وأتي بالفعل بعد إمامك. لو فرض أن الإمام كبر راكعا فظننت أنه كبر ساجدا فسجدت، وهذا يقع كثيرا، مثل قرأ الإمام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ثم ركع، فأنت ظننت أنه سجد لما قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي، ظننت أنه سجد فسجدت، ثم تبين أنه راكع، فالأمر سهل. ماذا تصنع؟ تقوم وتركع ولو بعد أن رفع الإمام، لأنك معذور. الحالة الثانية: الموافقة. الموافقة في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة معها، يعني لو وافقته قال الله أكبر للإحرام وانت تقول الله أكبر موافقا له، فإن صلاتك لا تنعقد، لا تنعقد. لو كملتها فهي ليست بشيء، لأنه يجب أن لا تبدأ بتكبيرة الإحرام إلا بعد أن يكملها إمامك. فلو وافقته أو شرعت فيها قبل إكماله إياها لم تصح صلاتك، لم تنعقد صلاتك أصلا. أما الموافقة في غير ذلك فهي نوعان: موافقة ظاهرة تظهر كالركوع معه والسجود معه والرفع معه، فهذه مكروهة، وقيل إنها محرمة، لكن أقل ما قيل فيها أنها مكروهة. وأما المخالفة غير الظاهرة كما لو كانت القراءة السرية وقرأت الفاتحة مع إمامك أو قبله فلا بأس، لا حرج، لأن هذه موافقة غير ظاهرة. ومن هذا التأمين، التأمين السنة فيه الموافقة، السنة في التأمين موافقة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن فأمن. إذن فالسنة في التأمين خاصة إيش؟ الموافقة، لقوله إذا أمن فأمن، إذا أمن الإمام فأمن. توافقون على هذا؟ قال بعض الناس: إذا أمن أي فرغ من التأمين، فلا تؤمن حتى يؤمن الإمام، عرفت؟ لكنه قليل بضاعة في العلم، لأن لفظ رواية مسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فصار معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين أو إذا وصل مكانا يؤمن عليه. وبهذه المناسبة أود لإخواني طلبة العلم أن لا ينظروا إلى العلم من زاوية واحدة أو بعين واحدة، لأنهم إذا نظروا بعين واحدة صاروا ينظرون نظر الأعور، أو من زاوية واحدة نقصت عليهم بقية الزوايا. فإذا قال قائل: ما موقف الشاب طالب العلم إذا سمع مثل هذا الحديث؟ أقول: موقفه أن ينظر ماذا قال العلماء، ماذا قال العلماء، ولا يحقر أقوال العلماء. فإذا كان الجمهور على خلاف ما فهم فليتأنى قليلا، ولينظر كيف تكون جمهور الأمة الإسلام، كيف يكون جمهور الأمة الإسلامية على قول يكون الصواب عندك خلافه، يكون الصواب عندك خلافه. لا، تأن وانظر ما أدلتهم قبل أن تحكم. لكن بعض الناس ولا سيما بعض الذين عندهم حماس لاتباع السنة إذا لاح لهم وميض دليل أخذوا بهذا الوميض وتركوا كل شيء، حتى إن بعضهم قيل له: إن الإمام أحمد يقول كذا وكذا. قال: نعم، من الإمام أحمد؟ أليس رجلا ونحن رجال؟ إعجاب بالنفس. نعم، لكن ما كل من لبس ثياب الرجال يكون رجلا. أنت رجل وهو رجل، لكن هو أعلم منك وأتقى لله منك وأعلم بقول الله ورسوله وبأقوال السلف. ونحن لا نقول إذا بان الحق لازم تتبع الإمام أحمد، لا، انتظر، انظر ما دليله، قد يكون عنده من العلم ما ليس عندك. ولهذا نقول إن هذه المسألة مسألة خطيرة توجب تفرق الناس واعتداد كل ذي رأي برأيه وعدم الرسوخ في العلم. والواجب فيما تفهمه من النصوص خلاف الجمهور أن تتأنى، أن تتأنى في الموضوع. ثم يجب أن يكون طالب العلم فقيها لا قارئا، لأنه ليس كل شيء يعلم تكون المصلحة في إعلانه. ولهذا حرم الشارع ذرائع المعاصي، مع أن الذرائع في الأصل مباحة، لكن لأنها توصل إلى شيء حرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، بيع التمر بالرطب هل هو جائز؟ فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: لا، نهى عن ذلك. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى أن يباع التمر بالتمر متفاضلا، وبيع التمر بالتمر متفاضلا حرام. فإذا علمنا أن الشرع له سياسة حكيمة في منع الذرائع فيجب أن نتأنى في الأمور. عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثة في مكان واحد، كان ما يمكن ترجع لك. يعني لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق. فقال عمر: هي ثلاث، وتبين بذلك، ما عنا الثلاث على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث كم؟ واحدة. لكن لما رأى أن الناس تعجلوا في هذا الأمر وانتهكوا المحرم ولم يبالوا بالطلاق الثلاث مع أنه حرام، ألزمهم به. وهذه من سياسته الحكيمة رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا أمر يجب التفطن له من طالب العلم. طيب، الموافق، نرجع الآن للبحث الأصل الذي كنا نبحث فيه. إذا وافق الإمام، إذا وافق المأموم الإمام، قلنا إذا كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، يجب عليه إعادتها. إذا كان في شيء سر لا تظهر فيه المخالفة فلا بأس، كما لو وافق الإمام في قراءة الفاتحة. أفرض أن الإمام جهر في قراءة الفاتحة في السر، لأنه يسن للإمام أن يجهر أحيانا في صلاة السر، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الآية أحيانا. فلما قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا أنا أقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه موافقة لا تضر. الموافقة الظاهرة قلنا إن العلماء قالوا إنها مكروهة، كما لو ركع مع ركوع الإمام أو سجد مع سجوده أو رفع مع رفعه. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. الثالث، الحالة الثالثة، التخلف والتأخر، وهذا أيضا مكروه وقد يبطل الصلاة. فالسنة أن تفعل الأفعال بعد إمامك مباشرة، إذا ركع اركع، لا تقل بقي علي آية أكملها، اركع. إلا الفاتحة فإنك تكملها ما لم تكن مسبوقا. في التشهد بعض المصلين يطيل التشهد فيسلم الإمام وهو لا يزال في التشهد، نقول هذا خلاف السنة، إذا سلم الإمام سلم. في السجود بعض الناس أيضا يطيل السجود، يقوم الإمام وينتصف في الفاتحة وهو ساجد، نقول هذا خلاف السنة، قم. وإن كانك تحب الدعاء قم، لأن متابعة الإمام أفضل. الحالة الرابعة المتابعة، أن تأتي بأفعال الصلاة بعد الإمام مباشرة بدون تأخر، وهذا هو الذي ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أئمة المتقين، إنه هو السميع العليم. كم مضى؟ الآن مضى ساعة، أجل انتهت الجلسة، أنا قلت لك الكلام ربع ساعة والأسئلة نصف ساعة، أي ساعة الأربع كلها؟ نعم ساعة إلا ثلث، إذن خمس دقائق. تفضل تفضل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن نعيش في بلد مع أهلنا وأقاربنا ومجالسهم يكثر فيها الغيبة وشرب الدخان، ويجلس في هذه المجالس من هو تارك للصلاة، فهل أجلس معهم مع أن بعض إخواننا يأمرهم أهلوهم بحضور تلك المجالس وأنا لم أجلس معهم فلا أستطيع دعوتهم، وأحيانا يكون عندنا عشاء فأضطر للجلوس معهم، فماذا أفعل وفقك الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال مهم يقع فيه كثير من الناس، لأن الناس ولله الحمد من أجل الصحوة واليقظة الإسلامية صارت البيوت تنقسم إلى رجل من الله عليه بالهداية والالتزام، وإلى رجل غافل ما زال على جهله، فيحصل الخلاف. فنقول إذا كان في جلوسك معهم تأليف للقلوب وإصلاح لهم مع عدم ممارسة المحرم في حضورك فلا بأس بذلك، بل قد يكون واجبا عليك، لكن المحرم لا تبقى وهم يمارسونه إلا حال الإنكار فقط بقدر الضرورة، فإن أصروا فاخرج. أما إذا كان هؤلاء ليس فيهم رجاء، دعوت ودعوت ودعوت ولكن لا مجيب، فلا يجوز أن تجلس معهم على هذا المنكر، ولا أن تحضرهم ولا حضورا، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. إذن يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثله، ولكن احرص، أو أقول للسائل احرص على أن تناصحهم بالكتابة، بالمشافهة، بإهداء الرسائل المفيدة، بإهداء الأشرطة المفيدة. فكم من إنسان أيس الناس من صلاحه فأصلحه الله، لا في قديم الزمان ولا في حديثه.
سائلة تقول: أنا امرأة أقوم على رعاية ابنة لي تعاني من اختلال في العقل وأهتم بها.
إيش؟
تعاني من اختلال في العقل وأهتم بها، والحكومة وفقها الله تعطيني سنوياً 7,000 ريال للإنفاق عليها، فهل يحل لي أن آخذ شيئاً منها وأنا والدتها؟ وإذا كنت أنا ووالدها معها في البيت ونصرف عليها من هذه النقود أدوية وطعام، فكيف نصنع بهذه الإعانة؟ وكيف نميز مالنا عن مالها؟ أرجو بسط الإجابة وتوضيحها.
نعم، نقول إن هذه البنت المتخلفة عقليا يجب على أمها حضانتها والعناية بها، لأنها أمانة، ولا يجوز أن تأخذ على هذه الحضانة أجرا، لأن هذه الحضانة واجب شرعي، والواجبات الشرعية لا يؤخذ عنها أجر، لأن أجرها عند الله أعظم من الدنيا وما فيها، فلتحتسب الأجر ولتقم بواجب الحضانة. لكن إن عجزت وجيء بامرأة أخرى تخدمها، فإنه يؤخذ للمرأة الأخرى من هذه الدراهم التي تأتي من الحكومة. أما ما يتعلق بأخذ هذه الدراهم، فإذا كان الأب هو الذي يأخذ فله ذلك، لحديث: أنت ومالك لأبيك. أما الأم فلا تأخذ، لكن تنفق عليها من هذه الدراهم بالمعروف، ولا تأخذ أكثر مما تحتاجه هذه المرأة المتخلفة من الدراهم.
الطعام، تسأل شيء، تقول طعامها شو نعمل؟
طعامها يؤخذ من دراهمها بمقدار ما تأكل، فإذا قدر أن البيت فيه 5 وهذه المرأة هي 5، كان عليها من النفقة كم؟
5.
الخمس، 10 عليها العشر، وهل مجرا؟
يقول نحن مجموعة من الشركاء لدينا محلات عقارية ومجمع مكون من محطة وقود وبقالة وبنشر ومطعم ومقهى، وهذه المحلات مؤجرة، ومن بينها هذا المقهى، حيث أن الشخص المستأجر يقوم بعمل الشيشة أو النرجيلة لمن يريد من الزبائن، وقد مضى على هذا الأجار زمن طويل وهو على هذا الحال. السؤال هنا: ما حكم المال المأخوذ من المستأجر، وما حكم تأجيره ونحن نعلم أنه سوف يقوم بعمل هذه الشيشة؟ وما حكم المال المأخوذ منه في السنوات السابقة؟ أرجو الإجابة وفقك الله.
أما الأموال المأخوذة في السنوات الماضية جهلا من الآخذ، فلما علم تاب ورجع إلى الله فهي له حلالا، لقول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وأما إذا كان يعلم أن تأجير المحلات لمن يعمل فيها المحرم حرام لكنه تساهل ثم من الله عليه بعد ذلك بالهداية، فإنه يجب أن يتخلص من كل كسب كسبه من وراء ذلك، إما بأن يتصدق به أو يساهم في مسجد أو في إصلاح طريق أو طبع كتب أو بناء مدارس أو غير ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في هذه الأيام وغيرها يصنع الناس أطعمة قبل صلاة المغرب من شربة وإدام وغيرها، ويكون فيها لحم إبل، فيشرب الإنسان ويذهب إلى الصلاة، فهل عليه شيء؟ ونفس السؤال يقول: مرق اللحم لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ وهل يستدل على ذلك بقصة هديه صلى الله عليه وسلم في شرب المرق في حجة الوداع وجعلها عوضا عن أكل لحم الهدي؟
المرق واللبن من الإبل لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ منه لكان أحسن، لأن طعم اللحم موجود في المرق، واللبن يخرج من بين فرث ودم. وقد ورد حديث في الأمر بالوضوء من ألبان الإبل، لكنه على سبيل الاستحباب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرانيين الذين قدموا المدينة وأصابتهم حمى المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك، ولو كان الوضوء واجبا لأمرهم به. فهذا يدل على أن الوضوء من لحم من لبن الإبل ليس بواجب، ومثل ذلك المرق. أما ما أشار إليه السائل في حجة الوداع من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة وتطبخ، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من اللحم، ولكنه قد يشق عليه أن يأكل 100 قطعة من اللحم، فشرب من اللبن لأن طعم اللحم موجود في اللبن، أقصد شرب من المرق لأن طعم اللحم موجود في المرق. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لأهمية الأكل من الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل من بعير واحدة، أمر يقطع من كل بعير، وكم الإبل؟ 100 من الإبل، يقطع من كل بعير قطعة وتجمع جميعا وتطبخ ويأكل من لحمها ويشرب من مرقها، لأن الله أمر بالأكل فقال: كلوا منها كلوا منها. وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى خطأ من يبعثون بضيحاياهم إلى أماكن بعيدة، وقلنا هذا خلاف السنة، ولو لم يكن منه أي من مساوئه إلا أنه يفوت الإنسان أكله من أضحيته لكان كافيا. ولكن هنا شيء يجب أن نتفطن له: لو احتاج المجاهدون إلى مال، فهل الأفضل أن نعطيهم المال وندع الأضحية، أو أن نضحي ولا نعطيهم المال؟ الأول، نعطيهم المال ولا نضحي، وذلك لأن إعطاءهم المال في هذه الحال واجب، والأضحية مختلف في وجوبها. قال بوجوبها أبو حنيفة: وقال بوجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة، وقال بوجوبها جماعة كثيرة. لكن الجهاد إذا اضطر المجاهدون إلى المال لا شك في وجوب بذل المال لهم، فهذه مسألة يجب أن نتبطل لها. فإذا كان مثلا هناك محاصرة من الكفار للمسلمين والمسلمون محتاجون إلى المال، فإننا لا نقول اذهب بأضحيتك يضحى بها هناك، لا، نقول إذا كان ليس عندك سعة من المال فألغي الأضحية هذا العام وادفع بقيمتها إلى هؤلاء المجاهدين المحصورين.
يقول فضيلة الشيخ: إما سائل أو سائلة، كنت جالسا في بيتي خاصة في المجلس معي كتاب أطالع فيه، فدخل علي ثلاث من بناتي يلعبن، ولكن أراد الله وإرادته فوق كل شيء. ف
والذي محترق
وإرادته فوق كل شيء، وكان أمام وكان فوق الدولاب الذي في المجلس الكبير، وأنا جالس بجانبه الأيمن، فسقط.
مش كان فيه شيء مصحف.
يقول: ودخل علي بنات الثلاث يلعبن، ولكن أراد الله وإرادة الله فوق كل شيء. يقول: دخل علي بنات الثلاث يلعبن، ولكن أراد الله وإرادة الله فوق كل شيء، ووقفنا أمام الدولاب الذي في المجلس الكبير، فجلست إلى الجنب الأيمن الوسطى والصغيرة ينظفن الدولاب والكتب، ولكن حركة الأطفال لا بد منها، فقامت الوسطى وفتحت الذرفة اليمنى أي الباب الأيمن للدولاب، ونصحتها ألا يسقط عليهن وتعلق ونصحتها ألا يسقط عليهن وتعلقت فيه وأنا أطالع الكتاب ولم أنتبه إلى الدولاب، فسقط على الصغيرة هذا اليوم 9/12/1412. فذهبت بها إلى المستشفى وعملوا لها عملية، ووجدوا شرخا كبيرا في الرأس أثر عليها الدولاب، وفي يوم العيد انتقلت روحها إلى خالقها جل جلاله. سؤالي: هذه البنت لها 5 سنوات و8 أشهر و4 أيام، فهل علينا صيام بسبب وفاة الطفلة؟ وإذا كان علينا صيام، هل هو على الأب أم على الأم؟ أفيدونا وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس على هذه الطفلة التي لها 5 سنوات كفارة، لأنها غير مكلفة، ومن شرط وجوب الكفارة التكليف، والكفارة حق لله ليست كالزكاة. الزكاة تجب في مال الصغير، يا مفيز ما في زيتية هذه، الكفارة حق لله عز وجل ولا تجب على من ليس ببالغ عاقل، وعلى هذا فليس عليها كفارة.
الحمد لله.
يمكن هناك مشكلة. ناس
رجل عنده مال أيتام، وقد بدأ بمشروع عمارة للأيتام أنجز منه 30%، وارتبط بإنفاقيات لتكميلها، وقد حال الحول على هذا المال، هل تجب فيه الزكاة؟
نعم، المال إذا تم حوله وجب الزكاة، سواء عده الإنسان لبناء بيت أو لنكاح أو أعده للنفقة، المهم المال الزكوي إذا تمت عليه السنة تجب زكاته في كل حال. نعم.
يقول لي صديق لا يصلي ولكن من أهل السخاء والكرم وقد توفي، فهل يدخل في حديث يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط لأنه موحد ولكن لا يصلي أحيانا؟
كلمة أحيانا هي اللي فرجت عنه، لو قال لا يصلي أبدا قلنا مهما كان هو من أهل النار المخلدين في النار والعياذ بالله. وكرمه وسخاؤه وحسن خلقه لا ينفعه لأنه كافر. لكن لما قال أحيانا نفهم من هذا السؤال أنه من القوم الذين يصلون ويخلون، والذين يصلون ويخلون ليسوا كفارا على ما نراه، وإن كان بعض مشايخنا يرون أنه كافر ولو ترك صلاة واحدة ليس بكافر، لكنه من أفسق الفاسقين والعياذ بالله. نعم.
يقول: رجل باع مزرعته بأقصاد رجل باع مزرعته بأقساط لمدة 10 سنين، كيف يزكي؟
إذا باع مزرعته أقساطا لمدة 10 سنين فهذا يعني أن ثمن هذه المزرعة صار دينا على المشتري، والقاعدة في الديون التي على الناس أنه إذا كان المدين موسرا بحيث يمكنك مطالبته وجبت عليك زكاة دينه كل عام، وإذا كان فقيرا لم يجب عليك زكاة إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. فهذا الرجل إذا كان غنيا كلما حل القسط أعطاك بدون تأخير، فإنه يجب عليك أن تزكي الدين الذي في ذمتك كل سنة، فإن شئت أخرجها مع مالك وإن شئت قيدها وكلما استلمت شيئا أدي زكاتها.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو بسط الجواب على هذا السؤال، عسى الله أن ينفع بك من حضره ومن يوصل إليه ذلك هذا الشريط. السؤال: ما حكم تأجير المحل الذي يبيع المستأجر فيه دخانا، وهل ترى لأهل الحي مقاطعته والشراء ممن لا يبيع حتى يرتدع عن ذلك الفعل، وما نصيحتك لمن يبيعون الدخان خصوصا في هذا الشهر الكريم؟
تأجير المحلات لمن يعمل فيها المحرم حرام، والأجرة التي تأتي حرام. مثال ذلك: رجل أجر شخصا دكانا ليحلق فيه لحى الناس، يعني أجره حلاقا يحلق اللحى، فالأجرة هنا حرام والكسب حرام. أو أجر شخصا يبيع فيه الدخان فهو أيضا حرام، الأجرة حرام والعقد حرام. أو أجر شخصا لبيع المجلات الخليعة الفاسدة فالإجارة حرام والكسب حرام. هذه القاعدة. أما إذا أجرته لشخص على أنه يبيع فيه شيئا حلالا ولكنه باع حراما من غير أن تعلم، فالعقد صحيح، لكن إذا تمت المدة وأرادت تجديد العقد فلا تجدد العقد معه ما دام يبيع الحرام في هذا الدكان. وأما مقاطعة البقالات التي تبيع الدخان أو الصحف الخليعة المحرم بيعها فإنها خير بلا شك، لأنها ستثمر ثمرتين عظيمتين. الثمرة الأولى اتجاه الناس إلى البقالات النزيهة الخالية من بيع هذه الأشياء، والثانية تقلص الفائدة والربح لهذه البقالات التي تبيع هذه الأشياء، وبالتالي إما أن تفلس وتغلق أبوابها، وإما أن تتوب إلى الله وتدع بيع هذه الأشياء، وكلاهما فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى ما هي؟ اتجاه الناس إلى البقالات النزيهة السليمة، والثاني تقليص ثمرة هذه البقالات التي تبيع هذه الأشياء المحرمة حتى تضطر إلى أحد أمرين: إما الإغلاق والإفلاس وإما التوبة من هذه المحرمات. فمقاطعة هذه البقالات خير، وإذا نوى به الإنسان إزالة المنكر صار عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا سيما في هذا الشهر المبارك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يوجد بعض أئمة المساجد يضع مفخما للصوت أو صدى للصوت بحيث يردد آيات القرآن من ورائه، وهذا يجعلك أحيانا لا تعرف ماذا يقرأ، بل ربما قرأ الآية والآية الأخرى تتردد، أفتون بذلك مأجورين، وما واجب المأمومين من خلفه؟
وما إيش؟
واجب المأمومين من خلفه.
الحقيقة أنه يؤسفنا كل الأسف تطرف الإنسان من هنا أو هناك، فمن إخواننا من يعارض القراءة بمكبر الصوت مطلقا، ويقول إن القراءة بمكبر الصوت محرمة لأنه يجعل الصوت المسموع من خلال السماعة كبوق اليهود الذين يعلنون به وقت دخول صلاته، ومعلوم أن التشبه باليهود حرام، فلا تجوز القراءة بمكبر الصوت مطلقا. ومن إخواننا من تطرف من جهة أخرى حتى جعل القرآن كأنه اسطوانات أغاني، بحيث أدخل عليه هذا الذي أشار إليه السائل وصار يحرف الكلام، كمن قال الله فيهم يلوون ألسنتهم ونعم إيش الآية، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، حتى يجعلوا ألفاظ القرآن ملتوية تتردد ولا يدري الإنسان ماذا يقول، ماذا يقول القارئ، وهذا غلط. والغالب أن الاعتدال هو الصواب، أن استعمال مكبر الصوت لتنشيط الجماعة وتحسين الصوت لا بأس به، بل قد يكون مستحبا لهذا الغرض، وأما الإفراط فيه أو التفريط فخلاف الاعتدال. ولكن ها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن فتح تكبير الصوت على المناير أذى لإخوانه المسلمين القريبين من هذا المسجد، سواء كانوا من أهل المساجد أو من أهل البيوت، فإن بعض الناس يفتح القراءة على المنارة فيؤذي المصلين في المساجد الذين حوله، حتى بلغني أن منهم من إذا كانت قراءة الصوت الذي جاء من خارج، إذا كانت قراءة القارئ الذي جاء من خارج أحسن من قراءة إمامه ترك إمامه وصار يتابع في القراءة هذا الصوت الداخل عليه، حتى قيل لي إنه في بعض الجهات لما قال ولا الضالين قال الذين خلف الإمام آمين، وإمامهم يمكنه بعد رفع من الركوع، نعم رفع من الركوع، فقال هؤلاء آمين، ولا شك أن هذا أذية واضحة. كذلك إذا سجد الناس وهم يسمعون هذا الصوت الرخيم العالي الذي يدخل في آذانهم يشوش عليهم دعاءهم وتشهدهم وتسبيحهم. والمسألة ما هي مسألة اجتهاد أو هوى، مسألة دليل هدى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أصحابه ذات يوم يقرؤون في الصلاة، كل واحد يقرأ لنفسه ويرفع صوته، فقال كل مصل يناجي ربه، ما هو يناجي من لا يسمع، يناجي من يسمع السر وأخفى، فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، استمع إلى قوله يؤذين في لفظ فلا يجهرن، وهذا الحديث بل هما حديثان، حديث فروة البياضي وحديث أبي سعيد، كلاهما صححه ابن عبد البر رحمه الله. فإذن الحكم ما هو لي ولا لزيد ولا لفلان وفلان، الحكم لله ورسوله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجهر بعضنا على بعض بالقراءة فيؤذي بعضنا بعضا، فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله، ولا هوى لأحد بعد هدى الله ورسوله. لذلك أرجو من كل واحد يسمع مسجدا يعلي صوته فيؤذي من حوله أن ينصح، وأن يقول بيني وبينك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في البيوت نساء يصلين، فإذا دخلت عليهن هذه القراءة شوشت عليهن. والعجيب أن بعض الناس يقول من فوائد هذا أنهم أن يستمع إليهما في البيوت. طيب، من فوائد من أنه يستمع إليهم بعض من في البيوت، لكن يضر آخرين. ثم إنه قد يكون من يسمع في البيوت قد شغل الراديو على أغاني، أو المسجل على أغاني، أو التلفزيون على قنوات الدشوش وما يبث فيها من بلاء، فيكون هذا سخرية بكلام الله. كلام الله يجلجل فوق رأسه وهو ينظر إلى هذه الأشياء المحرمة. إذن ففيه مضار، والقاعدة الشرعية إذا اجتمعت مضره منفعة مع التساوي، ما الذي يعتبر؟ يعتبر اجتناب المضرة، يجتنب. فكيف إذا كانت المضرة أعظم؟ فهذه مشكلة حقيقة، مشكلة. بعض الناس يعني في نفسه أن يستمع الناس إلى القراءة من الخارج لعلهم ينتفعون بها، لكن نقول نعم، إذا انتفع بها أناس تأذى بها آخرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أرجو شرح هذه الآية، يقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخر الآية، فإذا تاب الإنسان بعد عشرات السنين هل يدخل فيها؟ فإن القرب هنا غير مقيد. وما المقصود بالجهالة؟ هل هي جهالة الحكم الشرعي أو جهالة مخالفته لله تعالى لعدم التزامه، وهي الغفلة التي تسيطر على كثير من الناس والقسوة؟ وما نصيحتك لنا من خلال هذه الآية؟
نعم، في هذه الآية أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما منه وتفضلا، أوجب التوبة عليه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت. والدليل على أن هذا هو القريب قوله في الآية التي بعدها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والمراد بالجهالة السفاهة، وهي مخالفة الأمر عن عمد ليست عن جهل، لأن الجهالة غير الجهل، الجهالة هي السفاهة، كما قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني السفه والاعتداء. فمن فعل سوءا بجهالة أي بسفة ومخالفة للأمر عن عمد ثم من الله عليه فتاب من قريب فأولئك يتوب الله عليه مهما عظم ذنبه. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم جميعا. ولعل هذا حسن اختتام لهذا المجلس، فنسأل الله أن يتوب عن تقصيرنا وأن يعفو عن زللنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بقي في الشريط متسع، يسرنا أن نكمله بهذه المادة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بعنيزة.